بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس لوقا الاصحاح الاول من اول الايه 30. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لانك قد وجدت نعمه عند الله، وها انت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك، وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وهوذا إليصابات نسيبتك هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا، لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. فقالت مريم: هوذا أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك. فمضى من عندها الملاك، والمجد لله دائما أبديا آمين. نتابع حباية تأملاتنا في حياة السيد المسيح. كنا قسمنا حياة السيد المسيح المرحلة الأولى، قلنا ما قبل التجسد أنه السيد المسيح له وجود سابق لتجسده. التجسد مش بداية وجود ربنا يسوع، لكن ربنا يسوع موجود منذ البدء، منذ الأزل، منذ أيام القدم، لكن في ملء الزمان تجسد. دي كانت المرحلة الأولى. المرحلة الثانية اللي احنا بنتأمل فيها بقى دلوقتي هي الفترة من ولادة يسوع لغاية ما وصل سنه 12 سنة. الفترة ديت مدتها 13.5 سنة، لأن الفترة دي بتبتدي من أول ما الملاك بشر زكريا لغاية ما السيد المسيح صعد الهيكل وعنده 12 سنة. الملاك بشر زكريا، بعدها ب6 أشهر بشر أمنا العذراء، قعدت أمنا العذراء حامل 9 أشهر لغاية ما تولد المسيح في سن 12 سنة صعد للهيكل. يبقى المدة 6 أشهر و9 أشهر، 1.5 سنة، و12 سنة عمر المسيح. يعني الفترة اللي احنا بنتكلم فيها ديت مدتها 13.5 سنة. الفترة ديت زي ما شفنا آخر مرة بالنسبة للتاريخ بتبتدي من سنة 6 قبل الميلاد لغاية سنة 8 ميلادية، لأن زي ما اتكلمنا آخر مرة أن ميلاد السيد المسيح في سنة 5 قبل الميلاد. الفترة اللي احنا بنتكلم فيها ديت كنا اتكلمنا فيها عن أول نقطة، ظهور الملاك لزكريا، والنقطة الثانية ظهور الملاك للعذراء مريم. وكنا آخر مرة وقفنا عند كلمة الملاك اللي ذكرت في إنجيل القديس لوقا الإصحاح الأول العدد 31، لما قال لها: ها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. دي كان آخر نقطة وقفنا عندها. نكمل بشارة الملاك لأمنا العذراء مريم اللي هي برضو مذكورة في إنجيل القديس لوقا الإصحاح الأولاني، وقلنا المكان اللي احنا فيه دلوقتي مدينة الناصرة في الجليل في شمال إسرائيل، والزمن في سنة 5 قبل الميلاد. الملاك وهو بيكلم أمنا العذراء قال لها في البشارة عن الطفل اللي هتولده دوت، قال لها: هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبي. هذا يكون عظيما. الملاك ببشر أمنا العذراء عن المولود الإلهي اللي هيتجسد من أحشائها، قال لها: هذا يكون عظيما. فعلا يا أحبائي، السيد المسيح في تجسده كان عظيما. نمرة واحد، عظيم في اسمه، لأن اسمه يسوع، وكلمة يسوع في العبري يشوع، ويشوع ياه شاع يعني يهوى يخلص. فهو عظيم في اسمه لأنه هو إيه؟ هو يهوى يشوع الله الظاهر في الجسد، فهو عظيم في اسمه. أيضا هو عظيم في نسبه. الملاك بيقول لأمنا العذراء: ابن العلي يدعى. يعني اسمه ابن الله. ليه ابن الله؟ لأنه هو من ذات جوهر الله، من ذات طبيعة الله. فالمسيح عظيم في النسب بتاعه، ما فيش بشر يسمى ابن الله. احنا كلنا اسمنا ابناء الله باعتبار ان الله خالق لنا. الملائكة اسمهم بنو الله باعتبار ان الله هو مصدر الحياة، معطي الحياة، هو اللي خلق الملائكة. لكن ما فيش ملاك يتقال عنه ابن الله، ما فيش انسان يتقال عنه ابن الله. لكن الوحيد اللي كان له هذه التسمية هو ربنا يسوع، لان هو الوحيد اللي من ذات جوهر الله، انا والاب واحد. ايضا كلمة الملاك هذا يكون عظيما، هو عظيم أيضا في ملكه، لأن الملاك قال للعذراء مريم يملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. يا ما جيهم ملوك على الأرض وملوك عظماء، لكن انتهت الممالك بتاعته، مفيش ملك فضل ملك للأبد مهما كانت العظمة بتاعته. أما السيد المسيح يكون عظيما، ليه؟ لأن المملكة بتاعته ما لا يزول، ما لا ينقرض، زي ما قال دانيال يملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية، فهو عظيم في ملكه. أيضا هذا يكون عظيما، السيد المسيح في تجسده كان عظيم في تعاليمه. الجموع لما كانت بتسمعه قالوا لم يتكلم إنسان قط مثل هذا، فهو عظيم في التعليم بتاعته. أيضا الملاك يقول عنه هذا يكون عظيما، عظيم في أعماله. مرة السيد المسيح يقف قدام البحر يقول له اسكت ابكم اخرس يعني، فالبحر يسكت. فالتلامذة لما شافوا قالوا من هو هذا فإن الريح والبحر جميعا تطيعه؟ ده مين دوت؟ يا ما جيهم على الأرض ناس عظماء وعملوا أعمال عظيمة، لكن ما سمعناش ان واحد منهم بكلمة او بلمسة يشفي المرض، ومش يشفي مرض، يشفي كل الامراض. كان يسوع يجول المدن يشفي كل مرض وكل ضعف. مهما كان انسان عظيم ما سمعناش انه انسان بلمسة منه يشفي المرض. ده مش بلمسة منه يشفي المرضى، ده بكلمة منه البحر يخضع وينحني امام كلمته. ده مين دوت؟ ده الأرواح الشريرة لما كانت تشوفه كانت ترتعد أمامه. أنا أعرفك من أنت قدوس الله، أتيت قبل الوقت لتعذبنا. مين دوت؟ مين مهما كانت العظمة بتاعته وصل للمكانة ديت؟ مين اللي فيه عظمة يقف قدام الموت وينادي الميت حتى أبواب الجحيم تنفتح قدام كلمته، حتى الموت مش عائق أمامه؟ لعازر هلم خارجا، فخرج الميت وهو مربوط وملفوف بمنديل. عشان كده الملاك بيقول للعذراء هذا يكون عظيما. يبقى عظيم في اسمه، عظيم في نسبه ابن الله، عظيم في ملكه لا يكون لملكه نهاية، عظيم في تعاليمه، عظيم في أعماله، أيضا كان عظيم في حياته. السيد المسيح يا أحبائي في تعليمه قال تعليم سامية جدا، أسمى تعليم عرفتها البشرية وأرفع تعليم، عن المحبة، عن التسامح، عن طول الأناة، عن الاتضاع، عن الاحتمال، أسمى تعليم عرفتها البشرية. العظيم في السيد المسيح إنه هو عاش حسبما علم، التعليم اللي قالها هو نفسه سلك فيه. عمرنا ما سمعنا إن في حد كده. ياما يجوا مؤسسين لأديان أو معلمين ويعلموا الناس تعليم، لكن كلهم بلا استثناء شهدوا إن إحنا لم نعيش بحسب ما علمنا. إحنا بنقول لكم الصح، لكن أنا مش قادر أسلك بالكمال في التعليم اللي أنا بقوله. والبعض الآخر علم الناس تعاليم واستباح لنفسه ما لم يبيح للآخرين. الأعمال بتاعته قال لا دي تخصه هو، لكن الناس ما تعملش زي ما هو بيعمل. معلم ازاي يكون دوت؟ يرشد الناس ازاي؟ أما أنت نفسك في حياتك ما عشتش بحسب ما علمت الناس. أما السيد المسيح يا أحبائي
هذا يكون عظيما. ليه؟ لأنه عاش بحسبما علم، ما فيش كلمة طلعت من فم المسيح إلا لما هو نفذها وعاش. ها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما. طب إيه رد فعل أمنا العذراء قدام البشارة ديت؟ فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ أنت بتقولي إن أنا حولت، والولد اللي أنا حولده دوت أسميه يسوع، وده حيكون عظيم وحيعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه. طبعا بيتكلم من جهة تجسده. فالعذراء مش شك في كلام الملاك، لا دي هي عارفة النبوات وعارفة أن المسيح هيجي، وهي مصدقة كلام الملاك. إنما سؤالها بتقوله: طيب أنا إيه دوري؟ إيه اللي مطلوب مني؟ أنت بتقولي أنك هتحبلي وتلدي، طب أنت عايزني أتجوز؟ طيب أكمل خطوبتي مع يوسف ولا ربنا عايز يغير النظام دوت؟ إيه اللي مطلوب مني بالضبط؟ كيف يكون هذا؟ أنا مش شك في كلامك، لكن أنا عايز أعرف إيه دوري في الموضوع دوت. كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ ربنا عارف إن أنا ندرة بتوليتي، فأنا ما أعرفش رجل. طب ربنا عايز مني إيه؟ عايزني أعرف يوسف؟ عايزني أسيب يوسف وأخطب وأتجوز واحد تاني؟ إيه اللي مطلوب مني؟ العذراء ما شكتش في كلام الملاك، بعكس زكريا. زكريا لما الملاك بشره من 6 أشهر وقال له انك هتولد او زوجتك يعني إليصابات هتلد، رد زكريا قال له ايه؟ قال له: كيف اعلم هذا؟ ازاي اصدق اللي انت بتقوله دوت؟ كيف اعلم هذا وانا رجل شيخ وامرأتي متقدمة في ايامي؟ ايه اللي انت بتقوله دوت؟ انا ما صدقش الكلام بتاعك. لذلك استحق زكريا الكاهن إنه الملاك يعاقبه: ها أنت تكون صامتا ولا تقدر أن تتكلم إلى اليوم اللي يتم في كلامي. لكن أمنا العذراء هنا يا أحبائي بتستفهم، بتستفسر: إيه دوري؟ إيه اللي مطلوب مني؟ إزاي يكون دوت وأنا لست أعرف رجلا؟ يا أحبائي أنا لست أعرف رجلا دي كشفت إن العذراء مريم وإن كانت مخطوبة ليوسف إلا إن هي كانت ندرة بتوليتها. يعني النهاردة مثلا لو واحدة بنت مخطوبة مثلا وتروح لحد مثلا يقول لها إيه انت حجيبي ولد اسمه مين، ماشي طبيعي، عمرها ما تسأله ازاي انا مخطوبة يبقى هتجوز وهخلف مين، موضوع مش محتاج استفسار. طب أمنا العذراء مخطوبة ليوسف، لو الامور طبيعية في فكر العذراء مريم ان انا خطبة يوسف وبعد كده هنتجوز والملك جاي يقول لي انك هتخلفي، ماشي يبقى لما هتجوز يوسف هخلف ولد، فالولد اللي انا هخلفه اسميه يسوع. لكن هي بتقول له: لا انا لست اعرف رجلا، ربنا عارف ان انا نادرة بتوليتي، طب ايه اللي ربنا عايزه مني؟ فاجاب الملاك وقال لها، بدا الملاك يفهمها. زكريا شك فالملاك عاقبه، العذراء بتستفسر فالملاك بيفهمها: لا يا عذراء انت مش هتتجوز، انت هتفضلي عذراء زي ما انت. طب ما هخلف ازاي؟ قال لها: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك ايضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. قال لها: الحكاية دي هتتم مش بجواز، انت مش هتتجوزي يوسف، انت بتول وهتظلي بتول، لكن الحكاية دي هتتم بفعل الروح القدس. الروح القدس يحل عليك. طب ليه؟ ليه يا أحبائي السيد المسيح ما جاش من تزاوج؟ ما كان ممكن يخلي العذراء مريم تتجوز يوسف ويتولد جنين في بطن، أو يتكون جنين في بطن أمنا العذراء، واللاهوت الطبيعة الإلهية تتحد بالجنين دوت ويتولد المخلص. ليه ربنا مانع الجواز؟ هو يعني الجواز ده حاجة وحشة؟ المسيح يستنكف من أنه يجي من طريق تناسل؟ لا مش دي الفكرة. وما للفكرة ايه؟ الفكرة انه المخلص اللي حيتولد ده حيسمو بالطبيعة البشرية، فلازم يكون هو اسمى من البشر. لو هو حيتولد من تزاوج راجل وامرأة يبقى حيتولد بطبيعة حملة للخطية، إزاي جاي أنت تسمو بالبشرية وأنت نفسك أول كلمة حنقولها لك أيها الطبيب اشفي أولا نفسك. أنت جاي تسمو بينا، طب ما تسمو بطبيعتك. أما أنت نفسك في الضعف، في الطبيعة المغلوبة، في الطبيعة الخاطية زينا. لا، هو جاي يسمو بالبشرية فلازم يكون هو في طبيعة أسمى من البشر. إحنا كلنا بالآثام حبل بينا، إحنا من البطن دعينا عصاة خطاة. ليه؟ لأننا مولودين من زرع راجل وزرع امرأة، فمولودين حملين للخطية بالآثام حبل بيه. لكن هو القدوس، عشان كده الروح القدس هيحل على أمنا العذراء، مفيش زرع بشر، مفيش تزاوج هيحصل. الأمر الثاني إنه مش بس جاي يسمو بالطبيعة البشرية، لكن جاي يخلص البشرية، فيجب أنه هو الأول يكون بلا خطية عشان يصلح أن يكون مخلص، أن يكون فادي. فلازم هو يتولد بطريقة لا تجعله يحمل الطبيعة الخاطية. هو شبهنا في كل شيء، خط طبيعة زينا بالضبط عدا الخطية، لم يكن حامل للخطية الجدية اللي احنا ورسينها من أبونا آدم. طب إزاي ما يحملش الخطية الجدية ديت وهو جاي من نسل بشر؟ قال لا، ما هو الروح القدس هيحل على أمنا العذراء، ما فيش زرع راجل هنا، فيش تزاوج. الروح القدس يحل عليك بعد ما العذراء فهمت إيه اللي مطلوب منها، فقالت له، فقالت مريم هوذا أنا أمة الرب ليكن لي كقوله. وأول ما العذراء أحبائي نطقت بهذه الكلمة، حل الروح القدس عليها، قدس مستودعها، قدس أحشائها، وأخذ الروح القدس بفعله اللاهوتي. الروح القدس ده واحد في الثالوث، فبقدرته اللاهوتية أخذ من العذراء مريم جسد عشان يتحد به الابن الكلمة، عشان تتم تدبير الآب السماوي من جهة خلاص البشرية. هوذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك. يا أحبائي، منتهى التسليم من أمنا العذراء. العذراء مريم إنسانة يهودية وإنسانة تقية وتعرف الشريعة، وتعرف كويس قوي إن الشريعة بتقول لو في بنت عذراء حبلت العقوبة معروفة، أي بنت مش متجوزة يلاقوها حامل ياخدوها كده يرجموها. طب انت عذراء، طيب لما تحبلي وتلدي انت بتعرضي نفسك للموت، لكن في تسليم. ما هو هو مش عارف ديت، هو اللي بعت لي الملاك دوت مش عارف كده. طب هو قال لي انك هتولدي، خلاص هو يتصرف. فسكتت. هوذا انا أمة الرب ليكن لي كقولك. تقولوا لي ما ممكن العذراء كانت واضعه في ذهنها انها تتكلم وانها تدافع عن نفسها. تدافع فيه؟ حتى وان فكرت انها تدافع عن نفسها مين هيصدقها؟ يعني تصوروا، حتى لو العذراء، يعني انا عايز اوريكم قبول العذراء للبشاره ده مستوى عالي جدا من التسليم ومن الايمان. دي واحده بتقبل الموت، واحده بتقبل الموت، حتى لو حاولت تفهم الناس يا جماعه ده انا عذراء، ده الروح القدس حلمت. ايه اللي انت بتقوليه دوت؟ عذراء؟ في عذراء بتولد؟ لكن العذراء وضعت في قلبها انها تقبل اراده الله ايا كانت. هوذا انا اما خدامه عبده عند ربنا ليكن لي كقولك. وده احبائي يدينا درس حلو. ياما ناس فينا بتبقى فيه معاملات خاصه ما بينها وما بين ربنا، بتشوف أعمال خاصة من يد الله. ناس كتيرة تيجي تسأل أبونا نتكلم، أنا شفت حلم، أنا شفت رؤية، أنا العذراء ظهرت لي، أنا مش عارف في الكنيسة وشفت كيت وكيت. أحكي؟ أقول لك اتعلمي من أمك وأنا اتعلم من أمي. العذراء فتحتش بقى. طب ما تتكلمي يا ستي ومجدي ربنا وحكي. لا، دي فيها ريحة الزيت، أنا عايز أتكلم عشان أبين نفسي. مش منهج الكنيسة يا أحبائي، مش منهج الكنيسة. أبائنا كانوا يؤتمنوا على أسرار إلهية ما فتحوش بقه، حدش يتكلم، حدش يتكلم، يعني يقول لك نحكي ونتكلم واللي عنده معجزة يجي يقولها لنا علشان نكتب ونعمل كتب. يا أحبائي صدقوني مش ده منهج الكنيسة، أقول لكم بصراحة. لا القديسين محتاجين شهرة ولا ربنا يعني عايز يبين يعني قوته. الله بيعمل الأعمال دي لأجل خلاص النفس. عشان كده أحبائي خدوا ده منهج ليكم. أما مريم فكانت تحفظ هذا الكلام متفكرة به في قلبها. ناس يجي طب ما نقف ونتكلم ونقول اختباراتنا ونقول معاملات الله معانا. لا أحبائي ده مش منهج إنجيلي، ده مش منهج إنجيلي. المهم يا أحبائي إنه المكان اللي ظهر فيه الملاك لأمنا العذراء مريم اليوم هو كنيسة تسمى كنيسة البشارة في القدس، والكنيسة دي مبنية من أيام عهد الملك قسطنطين، من ضمن الكنائس اللي أمرت الملكة هيلانا ببنائها. والشيء اللطيف إنه المذبح بتاع هذه الكنيسة هو ده المكان اللي أمنا العذراء شافت فيه الملاك وتكلمت معاه، هو مذبح كنيسة البشارة حتى هذا اليوم. قبل ما أنتقل لنقطة تانية عايز أقف عند كلمة في بشارة الملاك لأمنا العذراء. الملاك هو بيبشر أمنا العذراء قال لها هوذا إليصابات نسيبتك هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها. أنا عايز أقف عند كلمة نسبتك، يعني إليصابات والعذراء نسايب. شفنا في المرة اللي قبل كده إنه العذراء ويوسف النجار، وحنشوف بنعمة ربنا تأكيد للموضوع ده تاني إن الوقت سمح النهاردة، هما الاثنين من نسل داود، يعني من سبط يهوذا. طيب إليصابات متجوزة زكريا الكاهن، والكهنوت من سبط لاوي. إزاي الملاك يقول إن العذراء اللي من سبط يهوذا وإليصابات اللي متجوزة من سبط لاوي إزاي يبقوا نسايب؟ معروف إن الشريعة كانت تقول إن كل واحد يتجوز من السبط بتاعه، اللي من سبط يهوذا يتجوز من يهوذا، اللي من سبط يساكر يتجوز من يساكر، اللي من سبط بنيامين يتجوز من بنيامين. طب لنفرض إن حد من سبط عايز يتجوز من سبط تاني، إن عمل كده يبقى هو بيتنازل عن ميراثه في الأرض. أنا من سبط يهوذا وليا ميراث في أرض يهوذا، طب أنا عايز أتجوز من سبط بنيامين، روح اتجوز من بنيامين بس تسيب أرضك. ليه؟ عشان ما ناخدش أرض يهوذا نديها لسبط بنيامين، تفضل أرض يهوذا ملك لسبط يهوذا، ده تدبير ربنا. طيب السؤال بقى منين جت صلة النسب اللي ما بين العذراء وما بين إليصابات؟ في الحقيقة النقطة دي في ردين عليها، النقطة دي مهمة جدا لأن التبست عند البعض وقالوا إن مريم تبقى أخت هارون، مريم أمنا العذراء مريم تبقى أخت هارون الكاهن أخو موسى. لما جينا نقول لهم يا جماعة دي مريم بينها وما بين هارون حوالي 1000 سنة أو 1500 كمان، 1000 ده داود موسى 1500، قالوا إزاي إخوات دول؟ لما بقى فهموا الغلطة بتاعتهم قالوا لا هو يعني مش يعني يعني احنا عايزين نقول ان هم من نفس السبط، يعني اخته يعني من نفس السبط، قالوا برضه يعني فاتتكم برضه مش مظبوطة شوية. الموضوع مش موضوع يعني موضوع خلاف، لا ده موضوع خطير جدا، لانه يكون انه البعض يدعي ان امنا العذراء من نسل هارون يبقى المسيح من نسل هارون، دي مشكلة كبيرة في المسيحية. يعني ايه من نسل هارون؟ المسيح لازم يجي من سبط يهوذا زي ما النبوات قالت. طيب ايه حكاية نسبتك ديت؟ الرد الاولاني يا احبائي في سفر الخروج الاصحاح 6 الايه 23 يقول ان هارون رئيس الكهنة اخو موسى تزوج آلي شبع، واحدة ست اسمها آلي شبع بنت عميناداب اخت نحشون. لما نرجع لإنجيل القديس متى الإصحاح الأول في سلسلة نسب المسيح نجد إن عمينة داب ونحشون دول من سبط يهوذا، لأن الاثنين دول داخلين في نسب المسيح. سفر إنجيل القديس متى الإصحاح الأولاني. يبقى هارون رئيس الكهنة اتجوز آلي شابع. آلي شابع ديت من سبط يهوذا، يبقى سبط هارون اللي هو سبط لاوي ناسب سبط يهوذا، فبقت في صلة نسب ما بين سبط لاوي وما بين سبط يهوذا، عشان كده العذراء وآلي صباط بقوا نسايف. تقولي لي طب ازاي هارون يتجوز آلي شبع من سبط يهوذا وهو من سبط لاوي؟ قال لكم كانت الوصية بتاعة الزواج من نفس السبط كانت لسه ما تعطتش. ده احنا الكلام دوت واحنا لسه في مصر، لسه ما خرجناش من مصر، ولسه ما طلعناش عند سينا، ولسه ما خدناش الشريعة. فدول يهود زي بعض وتجوزوا من بعضهم، فمن هنا بقوا السبطين نسايب. يبقى لما يجي الملاك يقول للعذراء اللي هي من سبط يهوذا عن آلي صباط اللي هي متجوزة من سبط لاوي نسايب، لأن الجدود مناسبين بعض، فما فيش مشكلة. ده المعنى الأول أو ده الرد الأول. في رد تاني يا أحبائي، في السنكسار في يوم 11 هطور كنيسة بتحتفل بنياحة حنة أم العذراء مريم. لما نقرأ السنكسار في اليوم دوت يقول إن حنة أم العذراء مريم وصوفية أم آلي صباط، الاتنين دول من جهة الأب هم من نسل هارون. يعني حنة أم العذراء مريم من جهة أبوها من نسل هارون، وصوفية أم آلي صباط من جهة أبوها من نسل هارون. حنة أم آلي صباط أبوها من نسل هارون، أمها من سبط يهوذا. يبقى العذراء مريم أمها أو جد العذراء من سبط هارون وتتتها من سبط يهوذا. تقولي لي طب ما هم مخالفين الشريعة. قلنا لا، الشريعة قالت ممكن يحصل تزاوج ما بين الأصباط بس يتنازل عن الأرض بتاعته. فحنة أم العذراء مريم أم العذراء، أمها اللي يتت العذراء من سبط يهوذا، وحنة أم العذراء مريم أبوها اللي هو جد أمنا العذراء من سبط هارون. طيب جت حنة أم العذراء لما تتجوز راحت متجوزة يهوياقيم من سبط يهوذا، يبقى أم العذراء مامتها من سبط يهوذا وباباها من سبط هارون. طيب أم العذراء اتجوزت يهوياقيم من سبط يهوذا، فتولدت أمنا العذراء من أب وأم من سبط يهوذا ومن تيتا من سبط يهوذا. طيب صوفية لا، دي فضلت بتتجوز من عند ايه؟ من عند هارون، فراحت مخلفة آلي صباط، فعشان كده بقت العذراء وآلي صباط ايه؟ نسايب. لكن ده ما يمنعش ان العذراء من سبط يهوذا والحتخطب يوسف من سبط يهوذا واللي حييجي المسيح من نسلهم من سبط يهوذا. طيب نرجع بقى للموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. قلنا ان احنا بنتكلم في المرحلة التانية في حياة السيد المسيح اللي هي الفطرة من بشارة الملاك لزكريا لغاية ما ربنا يسوع وصل سنه 12 سنة. اتكلمنا النقطة الاولى ظهور الملاك لزكريا، اتكلمنا النقطة التانية ظهور الملاك للعذراء مريم، نتكلم النقطة التالتة زيارة مريم لآلي صباط. احنا ماشيين بالترتيب في حياة السيد المسيح بالترتيب الزمني. الملاك بشر زكريا، بعد كده راح بست اشهر مبشر العذراء، بعدها مباشره العذراء راحت تزور آلي صباط. الحكايه ديت موجوده في انجيل القديس لوقا الاصحاح الاولاني العدد من 39 لغايه 56. المكان مدينه يهوذا اللي هي في اليهوديه في الجنوب، والزمان في سنه 5 قبل الميلاد. يقول الكتاب فقامت مريم في تلك الايام وذهبت بسرعة إلى الجبال إلى مدينة يهوذا ودخلت بيت زكريا وسلمت على آلي صباط. العذراء سمعت من بشارة الملاك إن آلي صباط حامل. أمنا العذراء دي يعني لماح، الملاك قال لها أن إليصابات حامل. طب ده إليصابات ست عجوز وملهاش حد. فالعذراء فهمت أن مطلوب منها أنها تروح تخدم إليصابات. الملاك ما قال لهاش روح يخدميها، لا ده هي لما هي تفهم إرادة ربنا، هي تعرف حد في عوز، حد في احتياجي، وإذا دوري أن أنا أروح أخدمه من غير ما حد يكلفني. أدي أحبائي الناس اللي ليهم روح الخدمة. في واحد تقول له فلان يعمل كده وما يرضاش، في واحد تقول له يا فلان يعمل كده ويعمله وهو متضرر، في واحد تقول له فلان تعبان وبس كده، يفهم بقى هو فلان تعبان يعني معناها انه ايه، ان عايزنا انا اروح ايه، اروح ازور. هذه كانت العذراء مريم. إليصابات حامل، فرحت قامت العذراء من نفسها، فقامت مريم في تلك الايام وذهبت بسرعة للجبال. عشان كده نقول في المديحة بتاعتها اقدامك عجلات نار في بيت إليصابات. اول ما سمعت يا امنا انه إليصابات الست العجوزة دي حامل وملاش حد يخدمها، فرجليها زي عجلات النار راحت تخدم إليصابات. فقامت مريم وذهبت بسرعة للجبال. قلت لك أحبائي العذراء موجودة في مدينة الناصرة دي في الجليل في الشمال، وإليصابات موجودة في اليهودية في الجنوب. سفر من الشمال للجنوب يعني سفر ياخد له عدة أيام، يومين ثلاثة أيام، زي ما واحد يسافر من اسكندرية لأسيوط، والسفر زمان يعني صعب، تركب لها على حمارة مش عارف ايه. ودي بنت صغيرة، شفنا المرة اللي فات عندها 14 سنة، وفي أيام الأولى للحمل، ومعروف انه أول 4 أشهر في الحمل بيبقوا متعبين، وخصوصا لبنت في سن صغير، وصلنا ده الحمل الأول معروف كده. طب اللي أخطر من دي ودي، مش بس بنت صغيرة وحامل وفي حملها الأول وحتسافر مشوار طويل، لكن ده في أمر أخطر من كده، إن هي حتغيب عن البيت فترة وحترجع زي ما حنشوف بعد 3 أشهر، حيبتدي أثار الحمل تبان. يعني لو أنت قاعدة مع يوسف، طب دي قدام عيني ما جرش حاجة، أنا شايفها دي ما سابتش البيت، لكن ديت غابت عن البيت 3 أشهر ورجعلي حامل، يعني معرضة نفسها للإيه؟ للمساءلة. فوق دوت وده أحبائي، إن اللي راح تخدم إليصابات ده لسه الملاك بيقول لها إن أنت مين؟ هتحبلي وتلدي، والقدوس المولود منك يدعى ابن الله، يعني أنت أم الله، أنت اللي الروح القدس اختارك، أو الآب اختارك والروح القدس ظللك، والابن حيتولد منك، بقى أنت يا أم الله تروحي تخدمي واحدة ست عجوزة. لكن ده اتضاع أمنا العذراء، أما لو اختارها ليه يعني، ما هي لو قليطة يعني، لو مؤاخذة في الكلمة يعني، أو يعني مناخيرها فوق شوية كانت تبقى أم ربنا ازاي دي، لا ده اختار واحدة متضعة، واحدة مليانة من روح الخدمة، واحدة نكرة لذاتها، واحدة وهبة نفسيها لله ووزأ نعمة الرب. هو ليه زيها؟ ما لقى زيها يا أحباء. الآب تطلع من السماء وشاف كل البنات، شافكوا يعني معلش شافكوا كلكم، ما لقاش واحدة في طهرها ولا في اتضاعها ولا في إيمانها ولا في بساطتها، ما لقى، هو ما لقى زيها، وحيدة أمها هي، ما فيش زيها. طب بص يا أحبائي، مريم الصغيرة دي بنت 14 ربيع اللي الله الكلمة حل في أحشائها، اللي الكروب بيظلل عليها، دي بقت عرش الله يعني، وهي ماشية كده تلاقوا الملائكة إيه، الشاروبيم والكروبيم محوطين عليها كده، إيه يسبحوا إلهها اللي موجود في أحشائها. دخلت لإليصابات العجوز، بصوا اللقاء الحلو دوت، دخلت بيت زكريا وسلمت على إليصابات، هي اللي بدت بالسلام. فلما سمعت إليصابات سلام مريم، دي دخلت قالت لها سلام بس كده، أول ما إليصابات كلمة سلام دي دخلت في ودنها، ارتقد الجنين، وكلمة ارتقد يعني رأس، ارتقد الجنين في بطنها. وأنا بقول ارتقد ديت ارتقد، ما اقدرش انسى داود. داود لما جاب التابوت واخده مودي مدينة أورشليم، كان داود يرقد أمام التابوت بكل قوته. نفس الكلمة اللي اتقالت على داود، يركض يعني بيرقص كده بيتنطط قدام التابوت، هي نفس الكلمة. ارتقد الجنين في بطن أمنا العذراء. داود قدام رمز أمنا العذراء رأس يوحنا المعمدان، أعظم موليد النساء قدام تابوت العهد الحقيقي أمنا العذراء اللي حمل الله الكلمة في أحشائها رأس وهو جنين عنده 6 أشهر و4 أيام بالكتير. دخلت بيت زكريا وسلمت على إليصابات، فلما سمعت إليصابات سلام مريم ارتقد الجنين في بطنها وامتلأت إليصابات من الروح القدس. ده من ايه ده؟ ده مجرد صوتها يا احباء، يا ليك المجد يا امي، صوتها يعني. هي دخلت قالت لها سلام ليك بس كده، الكلمه ديت مالت إليصابات من الروح القدس. وهتتنبأ بعد شويه، من اين لي هذا ان تاتي الي ام ربي؟ ايه يا ستي عرفت منين؟ امتلأت من الروح القدس وتنبأت. ومش هي بس اللي امتلأت من الروح القدس من صوت مريم، لكن الجنين اللي في بطنها وهو في بطن امه امتلأ ايضا من الروح القدس. ودي الكلمه اللي قالها الملاك لزكريا، قال له ايه؟ قال له الولد ده من بطن امه يمتلئ من الروح القدس. امتى؟ لما هتروح. ما دي خطه ربنا عملها. بص يا احبائي، بص العذراء الحلوه ديت، ربنا عمل خطه واعلن الخطه بتاعته. ايه الخطه؟ انه إليصابات هتولد والولد ده من بطن امه هيمتلئ من الروح القدس. طب الخطه بتاعتك يا رب اللي انت اعلنتها دي متوقفه على ايه؟ على ان العذراء مريم تروح تزور إليصابات. طب مش خايف العذراء تخزلك؟ طب لو العذراء ما راحتش زارت إليصابات، كانت الخطه بتاعت ربنا باظت والكلمه اللي قالها ربنا كانت وقعت في الارض؟ لا، ده عارف هو بيكلم عن مين. دي اللي قالت له وذا انا امل ربنا خدمته. شوف احبائي زي القديسين بيكملوا التدبير الالهي، بيكملوا الخطه بتاعت ربنا بخضوعهم وبطاعتهم. فامتلى يوحنا من بطن امه من الروح القدس. طب ثمره الامتلاء دوت، ثمره الامتلاء، صرخت إليصابات بصوت عظيم لما امتلت من الروح القدس، صرخت وقالت مباركه انت في النساء ومباركه هي ثمره بطنك. مباركة أنت في النساء يعني أنت مبروكة فوق كل نساء البشر، نمرة واحد. نمرة اتنين، مبروكة هي ثمرة بطنك. اللي قدامها دي بنت عندها 14 سنة حامل بقالها 4 أيام، ودي بتقول لها مبارك هي ثمرة بطنك، واللي بطنك ده مش حد عادي. فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ ده اللي في بطنك ده يبقى مين؟ ربي. عشان كده بقت العذراء أم الرب، أم الله، والدة الإله. جبناها منين؟ من كلام الروح القدس على لسان إليصابات. بص يا أحبائي، ثمرة الامتلاء من الروح القدس إيه؟ إنها مدحت العذراء مريم. ثمرة الامتلاء من الروح القدس إيه؟ إن نمدح العذراء. يبقى كل من بيدعي انه ممتلئ من الروح ولا يمدح امنا العذراء يبقى مش ممتلئ من الروح. اللي بيمدح العذراء مريم ده اللي ملقان من الروح القدس. ها؟ مش ده الكتاب؟ إليصابات اول ما امتلأت من الروح القدس مدحت مريم، مباركة انت في النساء، مباركة هي ثمرة بطنك. يا احبائي، لا نفاضل ما بين القديسين، بس في الحقيقة إليصابات فاقد جدا يوسف النجار. احنا ما بنفضلش بين القديسين. إليصابات بالروح القدس عرفت انه دي ام الله واللي بطنها ده الله الظاهر في الجسد. يوسف لما لقاها حامل ما وصلش المستوى أليصابات وشك فيها، دي راحت قالت لأليصابات سلام، ووزحين صار صوت سلامك في أذني. وسيدنا وقدسنا يوسف النجار غابت عنك 3 أشهر ورجعت وهي حامل 6 أشهر ومعرفتش مين اللي معاك في البيت. أنا مش بفاضل بين القديسين، بس واضح أنه أليصابات تلك الأرمرة العاقر العجوز في مستوى روحي فاق جدا يوسف النجار، رغم ما كانت يوسف النجار الكبيرة يعني. فعلا اللي حق ربنا يشهد لأنه زكريا وإليصابات كان كلاهما بارين أمام الله. دي نوعيات، دي أفضل نوعيات إسرائيل، هم شوية دول زكريا وإليصابات ويوسف النجار والتلامذة 12 والسبعين وبعض من مهمهات 70، ما نقدرش ننسى يعني مريم أم مريم مرقس، يعني هذه كانوا دول أفضل النوعيات، أفضل النوعيات. فمكست مريم عندها نحو 3 أشهر ثم رجعت إلى بيتها. أليصابات حامل في الشهر 6 ودي راحت قعدت نحو ما كملتش 3 أشهر. طب ليه؟ لو قعدت 3 أشهر بالتمام أليصابات تولد، طب 6 عاقر هتولد زي ما هنشوف الدنيا كلها هتتجمع والناس كلها هتيجي، البيت هيتزحم. طب لو العذراء قاعدة يبتدي بقى الكلام ويبتدي المدح وأليصابات بقى تتكلم، ده أنا بقى لي 3 أشهر ومريم ديت ربنا يباركها 3 أشهر بتخدمني، وتبتدي بقى إيه تسمع بقى كلام المدح وتقعد بقى العذراء لا 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 ما تحبش القصة ديت، قالت احنا نمشي قبل الإيه، قبل الدوش قبل الهص. شوف أحبائي، شوفوا أم الله يا أحبائي، شوفوا اللي اختارها ربنا. فمكست مريم عندها نحو 3 أشهر ومشيت قبل الهيصة بقى والدوشة، معروف لما الست بتولد الجيران والأقارب ييجوا والبيت يتفتح هيصة بقى، واللي بتولد دي واحدة عاقر ومرات كاهن دي الدنيا كلها بتتلم. دي راحت ايه قالت بس في حد بقى هيعمل المهمة اللي كنت أنا بعملها، أنا كنت بخدمها عشان فيش حد عارف، لأن هي أخفت نفسها. فالعذراء خدمتها في الفترة اللي بفيش حد هيخدمها فيها. طب لما هيبتدوا بقى يجوا الناس راحت إيه؟ ساحبة نفسها. يا أحبائي تصوروا 3 أشهر دول في بيت زكريا كان شكلهم إيه؟ ده وإحنا لسه على الباب خبطت سلام، امتلأت أليصابات من الروح القدس والجنين، وأليصابات تسبح والجنين بيرقص جوه، ده واحنا بس بنخبط على الباب. أما لما دخلنا وقعدنا وتكلمنا ومريم تسبح وأليصابات تسبح وزكريا جه من الهيكل ما بيتكلمش بس يعني حاسس البيت مليان نعمة ومليان بركة، ايه دي كان شكلهم ايه 3 أشهر دول؟ كانت ايه الأحاديث اللي بتدور ما بين العذراء مريم وبين أليصابات والتاني يشاور زكريا؟ يعني تصوروا يا أحبائي، يعني تخيلوا يعني العذراء قاعدة مع أليصابات 3 أشهر، دي كانوا يعني كانت شكلهم ايه 3 أشهر دول؟ كل ده يا أحبائي يعني يدعونا ان احنا نبحث في التاريخ نشوف بيت زكريا ده فين، البيت اللي أمنا العذراء قعدت فيه 3 أشهر دول واللي حل فيه الروح القدس واللي سمع صوت التسبيح والترتيل دوت، يعني البيت ده ما يروحش في التاريخ. قعدوا يدوروا لقوه في مدينة النهاردة اسمها عين كارم، وعاملين فيها كنيسة اسمها كنيسة الزيارة، كنيسة الزيارة، وموجود وناس اللي يعني ربنا يديكم ويدينا نروح نشوفها. بس يعني لما الحكاية تتفتح رسمي يعني عشان ما تقولوش أبونا يعني إيه قال لنا روح، لكن حقيقة أحباء يعني صاروا البيت اللي قعدت فيه أمنا العذراء 3 أشهر دول. وطبعا لأنه البيت ده بيت كاهن، فمدن الكهنة كانت محددة من قبل ربنا في سفر يشوع، فمعظم الدارسين قالوا المدينة دي اسمها مدينة يوطا اللي هي مذكورة في سفر يشوع اللي هي إحدى مدن الكهنة اللي هي زي ما بقول دلوقتي مدينة عين كارم اللي هي فيها الكنيسة بتاعة الزيارة. يبقى شفنا النقطة الأولانية ظهور الملاك لزكريا، شفنا النقطة الثانية ظهور الملاك للعذراء، شفنا النقطة الثالثة زيارة العذراء لإليصابات، نشوف النقطة الرابعة ظهور الملاك ليوسف. احنا ماشيين بالترتيب، الملاك ظهر لزكريا، بعديها بست أشهر ظهر للعذراء، قال لها ان إليصابات حامل، راحت العذراء طالعة بسرعة تزور إليصابات، قعدت 3 أشهر وراحت راجعة تاني. فلما رجع باين عليها أثر الايه؟ الحبل. فيوسف شك، فربنا لحق يوسف وبعت له الملاك. دي بقى موجودة، احنا كل اللي فاتوا دول في انجيل القديس لوقا الإصحاح الاولاني. طب النقطة نمرة 4 دي في انجيل القديس متى الإصحاح الاول العدد 18 لغاية 25. زي ما قلت لكم قبل كده كل انجيلي ذكر اجزاء معينة في القصة، فاحنا بنحاول من الاربع اناجيل نرتب الحدث، نجيب حته من هنا وحته من هنا عشان نمشي بالترتيب الزمني بتاع القصه. فهنروح دلوقتي انجيل القديس متى الاصحاح الاولاني العدد 18 و25، والمكان مدينه الناصره في الشمال الجليل، والزمان سنه 5 قبل الميلاد. زي ما قلت لكم العذراء راجعه من عند إليصابات، يوسف شافها غايبة 3 أشهر عن البيت ورجع له حامل، فلي حق أن يشك. فيوسف رجلها معلمنا القديس متى إذ كان بارا ولم يشأ أن يشهرها، يفضحها يعني، أراد تخليتها سر. كان من حق يوسف يروح للكهنة، الخطوبة عند اليهود مقدسة قدسية الزواج، والخطوبة ما تتفكش كده يعني يلا فك الخطوبة وخلصنا، لا، لازم يكون في أسباب لفك الخطوبة. فيوسف الأسباب عنده، بس هروح أقول للكهنة يعني هفضح، ومش هفضحها وبس، الكهنة هيفك الخطوبة بتاعتي لكن هيرجموه، الشريعة بتقول كده. فبقى يوسف محتار، أنا مش عايز أكسر الشريعة واسيب عندي في البيت امرأة بحسب الظاهر، يعني مش صح كده. وفي الوقت نفسه لو رحت قلت للكهنة هيرجموه، فبقى يوسف محتار، أنا مش عايز ارتبط بامرأة بقى كاسل للشريعة، وفي الوقت نفسه مش عايز افضحها. فيوسف رجلها إذ كان بارا، عشان إنسان بار، لم يشأ أن يشهر، فأراد تخليتها سر. روح يا ستي امشي، ولا هنتكلم ولا هنجيب خبر، وروح لحالك وأروح لحالي. ده الحل اللي وصل له يوسف علشان ما يبقاش كاسل للشريعة، وعشان في الوقت نفسه ما يفضحش بحسب فكره أمنا العذراء مريم. ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور، بصوا النوعيات اللي ربنا مختارها يا أحبائي، ربنا لقى يوسف ده إنسان حكيم ومتريس، بار مش عايز يكسر الشريعة، في الوقت نفسه مش عايز يعني يفضح العذراء. فيما هو متفكر في هذه الأمور إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم. يا أحبائي لما بتلتبس الأمور على الواحد ويقعد يفكر، وربنا يجد الإنسان أمين، أمين يعني بكل ذهن الواحد بيحاول يفكر في حل للمشكلة، ووضع قدامه أنه مش عايز يكسر شريعة ربنا، لما ربنا يجد الإنسان أمين كده يبتدي ربنا يفهمه، يبتدي ربنا يعلن له. فربنا راح بعت له ملاك، إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا. الملاك ظهر لزكريا وظهر لأمنا، يوسف ظهر له في حلم. إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا يا يوسف ابن داود، دي شهادة الملاك إن يوسف ابن داود، يوسف اللي حينتسب ليه السيد المسيح ابن داود، يا يوسف يا ابن داود لا تخف، انت مش كسر الشريعة يا يوسف، انت مش ساتر على امرأة خطية في بيتك ضد وصية ربنا، لا يا يوسف لا تخف ان تأخذ مريم امرأتك. ليه؟ لان الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. هنا يا احبائي نذكر ليوسف انه ارتقى بايمانه لايمان العذراء مريم، ما نقدرش ننكر الحتة ديت. إن كان زكريا الكاهن شيخ متقدم في الأيام وامرأة عاقر متقدمة في أيامها وربنا بيقول له هتخلف، فكان عند زكريا مثال في العهد القديم له هو أبونا إبراهيم ومن صار، لكنه شك في وعد الله. طيب يوسف النهاردة الملاك بيقول له إن اللي قدامك دي حامل بالروح القدس، يعني عذراء وحتلت. يوسف صدق، وهنا يا أحبائي ارتقى إيمان يوسف في الجزئية دي بالذات لإيمان أمنا العذراء مريم، درش ننكر الحتة ديت. صدق، هو إيمان العذراء إيه يا أحبائي؟ عذراء وتلت وصدقت. طيب يوسف الملاك بيقول له آه مريم دي عذراء وحتلت، وصدق يوسف. دي النقطة الرابعة. النقطة الخامسة نرجع بيها في إنجيل القديس لوقا، ولادة يوحنا المعمدان. احنا قلنا العذراء راحت نحو 3 أشهر ورجعت، يوسف شك والملاك ظهر له، كانوا 9 أشهر كملوا وإليصابات هتولد. فنروح نشوف إليصابات لما هتولد، نلاقي اللي ذكر لنا القصة دي قديس لوقا الإصحاح الأول العدد من 57 لغاية 80. المكان مدينة يهوذا اللي هي دلوقتي قلنا اللي هي عين كارم، البيت اللي أمنا العذراء راحت تزور فيه إليصابات، والزمان سنة 5 قبل الميلاد. إليصابات يا أحبائي كملت أيامها علشان تولد، طبعا الناس سمعت، ست عاقر وجوزها شيخ متقدم في الأيام وفي طفل جاي، طبعا حدث غير عادي. فيقول الكتاب سمع جيرانها وأقرباؤها إن الرب عظم رحمته له لها لإليصابات يعني، ففرحوا معها، راحوا بقى يهنوا ويباركوا قائلين ترى ماذا يكون هذا الصبي. أكيد الولد ده له رسالة خاصة، ده جاي لأب شيخ ولامرأة عاقر، يبقى أكيد ربنا له هدف خاص من الولد ده، مش عيل زي بقية العيال. فبدوا الناس يتساءلوا ترى ماذا يكون هذا الصبي، ترى الولد ده لما يكبر هيبقى ايه، ما يكونش هو ده المسيح اللي احنا مستنينه، ما يكونش ده نبي عظيم ربنا افتقد بيه شعبه، احنا بقالنا 400 سنه ما عندناش انبياء، ما هو اكيد ادم مولود بطريقه معجزيه، اكيد له عمل غير عادي، لان هم عارفين من التاريخ المقدس ان كل اللي اتولدوا بطرق معجزيه كانت ليهم دور غير عادي في تاريخ الخلاص. يعني أبونا إسحاق اتولد بطريقة معجزية لأن ده ابن الوعد اللي هيجي منه المخلص. صاموئيل النبي اتولد بطريقة معجزية وكان له دور قوي في إسرائيل. شمشون اتولد بطريقة معجزية. فهم عارفين تملي العيال اللي بيتولدوا كده في ظروف غريبة في صورة معجزية، أكيد دول ليهم دور كبير قوي. فالناس بدت تتساءل أترى ماذا يكون هذا الصبي. العجيب يا أحبائي ضجة كبيرة جدا أثيرت حوالين ميلاد السابق للمسيح، في حين أن المسيح نفسه لما هيتولد هيتولد فيه هدوء كامل. شيء عجيب يا أحبائي، يعني الضجة والهيصة دي كلها حصلت للي هيسبق مجيء المسيح، وحنشوف المسيح نفسه لما هيتولد فيه هدوء حدش حس بيه، يعني منتهى الاتضاع في تجسده، منتهى إخلاء الذات، دخل كده التاريخ ما شعرش بيه إلا الأتقياء ذوي الحاسة الروحية، بدون هيصة وبدون دوشة وبدون بروباجندا. وفي اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصبي وسموه باسم أبيه زكريا. عادة اليهود إنه الشريعة بتقول لهم في اليوم الثامن تختنوا الولد الذكر، واليهود زودوا عليها قالوا كمان في اليوم الثامن نختنه ونديله الاسم. ليه؟ لأنه لما بيتختن بيبقى دخل في شعب الله فيبتدي ياخد الاسم بتاعه، الاسم اللي قبل الثمان أيام دول دي لسه هو مش من شعب ربنا فمش مهم نديله اسم، لكن ياخد الاسم لما يدخل في شعب الله. فكانوا يدوا الاسم للولد يوم الختان، ومن هنا صار التقليد في بعض البلاد المسيحية، الختان رمز للمعمودية، إن الطفل لا يسمى إلا يوم المعمودية. يعني بلد زي اليونان بلد مسيحي، لو راجل خلف ولد قبل 40 يوم مش من حقه يروح يطلع له شهادة ميلاد. قبل 40 يوم يروح ايه سموا ابني كذا، سؤال ابنك اتعمد؟ لا ما اتعمدش. لا لما تعمده وتسميه في المعمودية نبقى احنا نسميه في شهادة الميلاد. طبعا لانه اليونان الكنيسة ليها كلمة حتى هذه اللحظة يعني في الدولة، فالكنيسة حط النظام دوت يوم المعمودية الولد يتسمى والدولة تعترف بالاسم اللي يطلق على المولود يوم المعمودية. احنا طبعا الامور مش في ايدينا، فجرت العادة عند كثير من المسيحيين اول ما الولد يتولد يسموه اسم ويجوا في المعمودية يسموه اسم تاني، واسم المعمودية ده بقى هو الاسم الحقيقي بتاع الولد. فعادتهم يسموا الولد باسم ابوه باسم جده باسم جد جده اسم من العيلة، فقالوا نسميه زكريا على اسم ابوه. وهنا انفتح لسان زكريا وسبح تسبيحة لطيفة خالص موجودة في انجيل القديس لوقا الاصحاح 1 من العدد 67 لغاية 80. نلاحظ في التسبيحة دي امرين، تسبيحة زكريا ابو يوحنا. الامر الاولاني ان هو بيمجد الله على انه تمم وعده وافتقد شعبه والمسيح على الابواب. الامر الثاني ذكر علاقة الطفل المولود دوت يوحنا بالمسيح. عشان كده بعد ما مجد ربنا وشكره ان الله افتقد وصنع فداء عظيم قرن خلاص لشعبه، راح مكلم بقى الطفل قال له وانت ايها الصبي نبي العلي تدعى لانك تتقدم امام وجه الرب لتعد طرقه. زكريا امتلأ من الروح القدس وبيتنبأ الولد ده هيتقدم قدام ربنا عشان يعد الطريق لطاعة شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياه. كان لازم يا أحبائي يجي يوحنا المعمدان عشان يعد الطريق للمسيح، لأن ده اللي سبق وقاله أشعياء في الإصحاح 40 في العدد 3 قال صوت صارخ في البرية. أشعياء قبل المسيح ب700 سنة سمع صوت يوحنا صوت صارخ في البرية. إيه بيعمل إيه يوحنا؟ أعدوا طريق الرب، اصنعوا أو قوموا في القفر سبيلا لإلهنا. فدي النبوة اللي قالها أشعياء، دي النبوة اللي قالها ملاخي، ها أنا ذا أرسل إليكم إلي النبي قبل مجيء يوم الرب العظيم المخوف. هيعمل إيه إلي؟ يرد قلوب الآباء إلى الأبناء. النبوة دي بتنطبق على مين؟ على يوحنا، لأن يرد قلوب الآباء للأبناء دي الكلمة اللي قالها الملاك لزكريا. لما الملاك بشر زكريا قال له أن الصبي ده يتقدم أمامه أمام المسيح بروح إلي وقوته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء. يبقى لما ملاخي بيقول ها أنا ذا أرسل إليكم إلي النبي قبل مجيء يوم الرب العظيم المخوف ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء، ده بيتكلم عن مين؟ عن يوحنا المعمدان. تقولي لي هو يوحنا هو إليه؟ لا، يوحنا جه بروح إليه بقوة إليه بنفس منهج إليه بنفس أسلوب إليه في الحياة، ها أنا ذا أرسل إليكم إليه. والملاك قال يتقدم أمامه بروح إليه، هيتقدم أمامه بروح إليه يعمل إيه؟ يرد قلوب الآباء إلى الأبناء. أقول لكم الرمز في العهد القديم يا أحباء، رمز لطيف أوي. في سفر ملوك الأول الإصحاح 18 إليه راح يكلم أخاب الملك. أخاب ملك شرير لكنه كملك هو رمز لملك الملوك ربنا يسوع. فإليه قال لأخاب إن الدنيا هتشتي، فيقول الكتاب إن إليه كان يرقد أمام مركبة أخاب يجري، فضل يجري من جبل الكرمل المكان اللي كان إليه بيصلي فيه لغاية يزرعيل المكان اللي فيه قصر أخاب، مسافة 40 كيلو. صاروا المنظر إليه بيجري ومركبة الملك جاية إيه؟ جاية وراه، وكأن إليه بيعد الطريق للملك عشان يجي يوحنا بروح إليه يعد الطريق لمين؟ لملك الملوك ورب الأرباب. أختم لكم، أما الصبي يوحنا فكان ينمو ويتقوى بالروح. عاش فين يوحنا؟ كان في البراري إلى يوم ظهوره لإسرائيل. وهنا سر آخر يا أحبائي من أسرار الخلاص، سر آخر من أسرار الخلاص. إن كانت أمنا العذراء سر من أسرار الخلاص، إن كان اتحاد اللاهوت بالناسوت في بطن أمنا العذراء سر آخر من أسرار الخلاص، إذا كانت علاقة أمنا العذراء بربها وبإلهها وبمخلصها وهو طفل وليد سر آخر من أسرار الخلاص. فيضاف لهذه الأسرار وغيرها كتير سر آخر هو يوحنا المعمدان نفسه. تصوروا معايا ولد صغير لما جاهم يقتلوا أطفال بيت لحم، فراح ياخد يوحنا. ده الدنيا كلها عارفة أن زكريا ده مخلف عيل، وهو أكتر واحد الشبهات تحوم حواليه أنه هو ده المسيا المنتظر، ده مولود بطريقة معجزية. فراحين يقبضوا على الطفل دوت بأمر هيرودس. فيقول تاريخ الكنيسة أنه زكريا أخده قال لهم أنا هحطه في المكان اللي أنا أخدته منه، وراخدوه راح حطه على المذبح. فدخلوا جنود هيرودس علشان ياخدوه من على المذبح يذبحوه، فجي الملاك خطفه وده فين؟ كان في البراري إلى يوم ظهور الإسرائيل. عيل صغير لسه مولود وفي البرية، لا له أب ولا له أم ولا له حد يعتني بيه. عاش إزاي يوحنا يا حبايب؟ يعني عاش إزاي؟ مين أكله ومين شربه ومين اعتنى بيه لغاية ما بدأ يكبر وياكل الجراد والعسل البري؟ قبل كده كان مين اللي بيعتني بيه؟ سر من أسرار يوحنا المعمدان ما نعرفش عنه حاجة. كان في البراري إلى يوم ظهوره لإسرائيل. اكتفي بالجزء دوت، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.